بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله الأخوة الحضور، الأخوة والأخوات المستمعين عبر الأثير. اليوم بحول الله عز وجل نستأنف تعليقنا وشرحنا على كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد بدأنا بالتعريف بالكتاب والمؤلف، وشرعنا في بداية كتاب الطهارة مع الحديث الأول. تفضل الشيخ عبد السلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.
ذكرنا لكم أخونا فاضل في الدرس الماضي، أو شرعنا في بيان حديث معاني حديث الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. ولا حرج أن نعيد ولو بشكل موجز الكلام على هذا الحديث، لا سيما بعض الكلام على بعض المواضع التي لم نتطرق إليها في الدرس الماضي. بداية، كتاب الطهارة، الأحاديث التي نبدأ بها وشرعنا فيها في بداية هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح ما ذكرناه الدرس الماضي، في الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال النجس. وذكرنا في الدرس الماضي أنها تطلق على معنيين: على نفس التطهر، وهو المعنى الحسي، وتطلق أيضا على الطهارة المعنوية، وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال. منها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالطهارة هنا الطهارة المعنوية. وقوله في مقابل ذلك: إنما المشركون نجس. وقوله: نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. هذه كلها في معاني الطهارة في النوع الثاني المعنوي. وقوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذكرنا أيضا أن المصنف رحمه الله شرع أو بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، تيمنا ببداية هذا الحديث وأسوة بعمل الإمام البخاري. ومما يذكر أو يستأنس بذكره أيضا، مثل ما ذكر بعض أهل العلم، أن بداية كتاب الطهارة وذكر هذا الحديث هو تذكير للمتعلم، يعني كتاب الطهارة تذكير للمتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله عز وجل، لأنه مقدم على عمل جليل ألا هو طلب العلم. فيقصد بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة. فهذا من الأشياء المناسبة التي تذكر في سبب البدء بكتاب الطهارة. الحديث الأول كما تقدم معنا حديث عمر بن الخطاب. ومن هو الراوي عمر بن الخطاب؟ هو أشهر من أن يعرف، ولكن نقول هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثاني الخلفاء الراشدين الملقب بالفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، كان من أشراف قريش، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، وكان في إسلامه عز للمسلمين، شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعهد من أبي بكر، فقام بها خير قيام. وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقين منه طعنه غلام مجوسي كما هو معروف، وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر، فحمل إلى بيته وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأياما رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد الحديث بعد أن تقدم معنا شرح الحديث، يعني نذكر فوائد الحديث إجمالا، حديث إنما الأعمال بالنيات. الفائدة الأولى بيان أهمية النية في الأعمال، بيان أهمية النية في الأعمال، وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من الفوائد أيضا الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضيلة ذلك، إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله حث إلى أن تكون النية خالصة لله عز وجل. من الفوائد أيضا التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، فالهجرة كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، فالحديث يدل على أن الإنسان يتقي الله عز وجل في الأعمال المخصوصة أو في الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل أن ينوي بها أمور الدنيا. من الفوائد أيضا أن الناس يتفاوتون في نياتهم، وأن لكل امرئ ما نوى، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد أيضا الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية، يعني هذا وجه الربط بين الحديث وكتاب الطهارة، أن الطهارة من الأعمال التي تحتاج إلى نية. وحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيان، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال مثل ما كان معنا في الحديث. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء وفي مواطن أخرى من كتابه، وأخرجه أيضا الترمذي أيضا في الطهارة، وأحمد في مسنده. ومن هو الراوي؟ الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بحديثه، وهذا معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه. كلنا يحفظ هذا الأمر لإكثاره رضي الله عنه من رواية الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بحرصه على الحديث. قال له ابن عمر رضي الله عنه: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، كما عند أحمد والترمذي. وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، توفي 57 في المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، موضوعه بيان حكم الصلاة بدون الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لا يقبل الله أي لا يرضى، لا يقبل الله صلاة أحدكم. الصلاة في الشرع ما هي؟ هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم، هذه هي الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، ما هو الحدث؟ أحدث أي وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط، كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. حتى يتوضأ أي حتى يتطهر بالوضوء، وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين كما سيأتي معنا في موضعه من الكتاب إن شاء الله. معنى الحديث كما هو واضح أن الصلاة عبادة وفريضة لها شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات. الصلاة صلة بين العبد وربه، ولأجل هذا الشأن العظيم فإنه لا بد من الطهارة للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فالله عز وجل لا يقبل صلاة أحد محدث ولا يثيبه عليها حتى يتوضأ. وفي حديث آخر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني هذا الحديث يسند هذا حديث الباب، لا تقبل صلاة بغير طهور، بمعنى فلا بد من طهور كامل للصلاة بنية أن يرفع هذا الحدث الذي منعه من الصلاة فينوي رفع الحدث ويتوضأ الوضوء المشروع حتى يصلي، فتكون صلاته بإذن الله عز وجل في موضع القبول. لا تقبل صلاة بغير طهور، والطهر هنا الحديث هذا الذي ذكرناه الطهور الكامل للصلاة، سواء كان من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس أو من الحدث الأصغر كالريح والبول والغائط. فوائد الحديث، حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، الفائدة الأولى أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، يعني أنه أتى بها على طهارة، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات. ما الذي يدلنا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أن العبادة لابد أن تكون وفق الشرع؟ هل تحفظون حديثا؟ أحسنت، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من صلى صلاة بغير طهور مردودة عليه لأنه أتى بها على خلاف أمر الشارع. من فوائد الحديث أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل. هذا واضح من دلالة الحديث. من فوائد الحديث أيضا أن صلاة المحدث حرام لا تجوز، حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها. فإذا كانت الصلاة بغير وضوء غير مقبولة عند الله عز وجل، فمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الكيفية يكون قد أتى أمرا محرما، وهو نوع من الاستهزاء. من تعمد أن يصلي لله عز وجل بغير طهارة فقد أتى أمرا محرما، وهو نوع من الاستهزاء. من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى، هل يعيد التطهر والوضوء أم يكفيه الوضوء الأول؟ يكفيه، لأنه رفع الحدث بوضوئه فاستمرت معه الطهارة إلى أن يحدث مرة أخرى. فلو مرت عليه صلاة وأخرى وثالثة على نفس الوضوء جاز له أن يصلي. هذا من دلالات الحديث. من فوائد الحديث أيضا تعظيم شأن الصلاة، حيث لا يقبل الله عز وجل من المسلم إلا بطهارة، فهذا دليل على عظم شأن الصلاة. الحديث الثالث، قرأت الشيخ عبد السلام، الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواة الحديث ثلاثة، أما أبو هريرة فقد ترجمنا له. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي كان كثير العبادة، حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. أما عائشة فهي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديقة بن الصديق الطاهرة مطهرة بنت عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن أبيها، ولدت في الإسلام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة. وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال عطاء: كانت أحسن الناس رأيا في العامة. قال أبو موسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا. وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة 58 رضي الله عنها وأرضاها. الحديث ويل للأعقاب من النار يذكر له سبب. في رواية عبد الله بن عمرو أحد رواة الحديث هذا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدموا فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يقول: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. وكذلك عند أبي هريرة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. إذن موضوع الحديث وارتباطه بالباب كتاب الطهارة أنه يبين، أو موضوعه بيان حكم التقصير في الوضوء، يعني ويل للأعقاب من النار مثل ما سيأتي ينم على أن هناك أمر أو شيء ينبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر منه، وهو التقصير في أعمال الوضوء، وضرب مثالا في هذا الفعل الذي هو ترك العقب وعدم شمولها بالغسل. أما كلمات الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل مبتدأ خبره للأعقاب، ويل للأعقاب. ويل هي كلمة وعيد وتهديد، يعني عندما تقول لفلان ويل أي أنك تهدده وتتوعد. وقيل: ويل واد في النار، من أودية النار. وقيل: بمعنى عذاب، أي أنه دعاء بالعذاب. الأعقاب جمع عقب وهو العرقوب، وأل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب، الألف واللام للعهد، والمراد بها الأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء. ويل للأعقاب أي الأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء. الحديث يبين لنا أيضا بعض المعاني التي تختص بالطهارة. فالطهارة لما كانت من أهم شروط الصلاة، وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع، لأنه اتفقنا في الحديث السابق أن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ. فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بهذه الطهارة: إذا توضأت فأحسن الوضوء، حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وخص الأعقاب هنا لأنها كانت محل التقصير، دائما القدم هي التي يكون فيها التقصير غالبا، أنها أبعد عن النظر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل الأعقاب من النار على ما كان أمامه من فعل الذي ورد عليه سبب الحديث. فوائد الحديث: أولا، يدلنا الحديث دلالة واضحة إلى أنه يجب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير. الفائدة الأخرى من الحديث: الوعيد على من أخل بشيء من ذلك، الوعيد على من أخل بشيء من أفعال الوضوء. الفائدة الثالثة: أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن ورد فيها وعيد، ومن علامات الكبار مثل ما عرفت بها أنه ورد فيها وعيد، أو مما توعد فيها. فالتقصير من أعضاء التقصير في أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. من فوائد الحديث أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب، أنها كانت مكشوفة، وهذا يفهم منه إذا كانت مغطاة فلها حكم آخر سيأتي الذي يتعلق بالمسح. من فوائد الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل، إن أحسنت فلك الأجر والثواب، وإن قصرت فلك العقاب. الحديث الرابع،
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
طيب، الحديث الرابع أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. هذا الحديث موضوعه بيان شيء أيضا من أنواع الطهارة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، أي شرع في الوضوء، يعني لم ينتهي منه، بدأ في الوضوء. إذا توضأ، إذا شرع في الوضوء. فليجعل، فليضع، واللام هنا للأمر، والمراد بالوضع الاستنشاق. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، أي المراد به الاستنشاق، قلنا اللام للأمر، أي يستنشق كما سيأتي في اللفظ الآخر عند مسلم. ثم لينتثر، أي ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه. الآن هو فعله فعل الاستنشاق، ثم يأتي الفعل اللاحق وهو الانتثار، ثم لينتثر، واللام للأمر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. استجمر، أي تمسح في قبله أو دبره بالجمار، يعني تطيب بالحصى مثلا، وهي الحصى الجمار، الحصى ليزيل ما عليهما من أثر البول أو الغائط. وإذا استجمر فليوتر، أي فليجعل استجماره وترا. وما هو الوتر؟ تبدأ بواحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء. فليوتر، واللام هنا لام الأمر، فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. استيقظ، أي انتبه من نومه وصحى وقام من نومته. فليغسل، اللام هنا أيضا للأمر. ها يا عبد العزيز، اللام للأمر فليغسل، اللام للأمر، والغسل التطهير بالماء، فليغسل يديه أي يطهرهما بالماء. واليدين هنا المقصود بهما الكفين. الإناء الوعاء، والمراد به هنا إناء الماء الذي يتوضأ منه، الإناء الذي به الماء الذي يريد أن يتوضأ منه. ثلاثا، مفعول مطلق ليغسل، أي يغسل ثلاث غسلات. فإن أحدكم لا يدري، أي لا يعلم، فإن أحدكم لا يدري، والجملة هنا تعليل للأمر بالغسل ثلاثا. لماذا يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي أين كانت حين نومه، ربما كانت في موضع نجاسة أجلكم الله، أو ربما أتت عليها نجاسة، فليستنشق، أي ليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه. واللام للأمر، رواية المسلم، بمنخريه بفتح الميم والخاء وبفتح الميم وكسر الخاء، يعني بمنخريه أو بمنخريه، يجوز اللفظين بفتح الميم والخاء وبفتح الميم وكسر الخاء، وبضمهما جميعا وهما فتحتا الأنف، ثقب الأنف، بمنخريه. شرح الحديث، ونحن نتحدث ما زلنا في كتاب الطهارة. من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة أنها استوعبت بالتوضيح والبيان جميع ما يتعلق بالطهارة، جميع الاحتمالات. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. الحديث تطرق إلى ثلاثة أنواع من أنواع الطهارة. الأول في تكميل طهارة الوجه في الوضوء بأن يستنشق الماء، أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه. لماذا يفعل هذا الفعل المتوضأ؟ مبالغة في التنظف، في تنظيف الأنف، ليطهر بذلك داخل أنفه. والحديث هنا يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار، فالواجب على المتوضأ عندما يريد أن يتوضأ أن يستنشق الماء وأن ينثره لما فيه من النظافة والنشاط وإخراج الأذى. فليستنشق، هل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا في هذا الأمر أم يقع بمرة واحدة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ من توضأ فليستنشق، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هل ذكر عددا في هذا الأمر؟ يدل الحديث أن الواجب على المتوضأ هذا الفعل مرة واحدة، فالحديث لم يذكر العدد، فالمرة الواحدة مجزئة وكافية. إذا كرر ثلاثا فهو الأفضل، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية أفعال الوضوء ما عدا الرأس، فإنه مرة واحدة الرأس. والسنة لباقي الأعضاء أن يكون ثلاثا. النوع الثاني من أنواع الطهارة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بالاستجمار، وهو التمسح مثل ما ذكرنا في القبل والدبر لإزالة أثر الخارج، فكماله أن يقطع أثر النجاسة على الوتر. كيف يكون الوتر؟ فإذا أنقى المكان بثلاث اقتصر عليها وكفى، وإذا أنقى بأربع مساحات فللحديث يزيد خامسة، وهكذا. يعني هذا هو امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. إذا كانت كافية الثلاث والخمس فقد أتيت بالمطلوب، وإذا أنقى المكان بعدد زوجي بأربعة أو بمسحتين فتضيف عليها واحدة حتى تأتي بالوتر. الموضوع الثالث من أنواع الطهارة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بغسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من الأشياء السائلة. الحديث وارد الآن في ماء الوضوء، وهو يعم جميع أي إناء فيه سائل. من قام من نوم فيجب أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في هذا الإناء، سواء كان فيه ماء للتطهر أو ماء آخر أو أي سائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها ثلاثا، وبين حكمة ذلك بأن النائم لا يدري أين باتت يده مثل ما ذكرنا. فوائد الحديث: طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء ومحله قبل غسل الوجه، يعني تبدأ بالأنف قبل تمام غسل الوجه، وهو من تمام غسله فيكون فرضا كغسل الوجه. من فوائد الحديث طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه، والواجب الإنقاء. من فوائد الحديث أيضا طلب غسل كفي القائم من النوم ثلاث مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات، لأن الحديث عام. من الفوائد أيضا أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. من فوائد الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به، ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها وتمامها. من فوائد الحديث أيضا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها، يعني كل ما ذكرنا الآن هي من تمام الطهارة والاحتياط لها. الحديث الخامس:
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
اللفظ عندك شيخ عبد السلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. موضوع هذا الحديث بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن اللا هنا ناهية أو نافية؟ تعرفون التفريق بينهما صح؟ لا الناهية ولا النافية. هنا لا الناهية التي تنهى، لا الناهية لا يبولن، لا يتصور أن تكون لا النافية، لا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الدائم أي الثابت المستقر الذي لا يجري، هذا هو المقصود بالماء الدائم، مثل ما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الدائم الذي لا يجري الثابت المستقر. والجريان يعني الذي لا يجري أي لا ينتقل من مكانه بالجريان، وهو تفسير للدائم. قال عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه بضم اللام، والجملة خبر لمحذوف، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه، مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، يعني لا يبولن فيه وهو في آخر أمره يريد أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي. ولمسلم لا يغتسل، يعني ولمسلم هنا يعني في صحيح مسلم في حديث آخر، لا يغتسل لا الناهي أيضا، والفعل بعدها مجزوم بها لا يغتسل. أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أي ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني. شرح الحديث، والحديث متعلق بالباب كتاب الطهارة. في هذا الحديث دليل على أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة في الطهارة والبعد عن أسباب الضرر. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. لماذا؟ لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة الذي هو البول، الذي هو أيضا مظنة الأمراض التي قد يحملها هذا البول، فتضر كل من استعمل هذا الماء. ربما يستعمله هذا البائل يعني بنفسه مثل ما جاء في الحديث فيغتسل منه، فكيف يبول فيما سيكون طهورا له فيما بعد؟ كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم عن اغتسال الجنب في الماء الراكد، لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار، أوساخ وأقذار الجنابة. والذي عليه في هذه الحالة ماذا؟ أن يغترف منه لحاجته ويتنظف بعيدا عن هذا المورد، مورد الماء، أما لا يغتسل فيه مباشرة. ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد. لماذا؟ لأنه أسرع تأثرا وتلوثا، كلما قل الماء كلما كان أوكد بالنهي. والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر مثلا لا يدخل في النهي. الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين مثلا إن كان يمكن أن يتأثر أو تتأثر هذه البرك بالبول أو تتلوث بالغسل لقلتها أو بطء ورود الماء فيها، لأن البرك يرد فيها الماء ولو كانت متوقفة مؤقتا، فلو كانت مظنة تأثرها أو تأثرها بهذه النجاسة وبهذه القاذورات لقلتها أو لبطء ورود الماء الجديد عليها فإنه تدخل في النهي. من فوائد الحديث النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي للتحريم إن كان الناس يستعملون ذاك الماء أو وإلا فللكراهة، إذا لم يكن الناس يستعملون هذا الماء فيحمل النهي على الكراهة، والغائط كالبول بل هو أشد منه لأنه عين النجاسة. من فوائد الحديث جواز البول في الماء الذي يجري، لماذا؟ لأن البول يجري مع الماء ويذهب ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء الذي يجري من يستعمله فلا يبولن فيه، لأنه بهذا الفعل يقدره عليه. إذا كان الماء يجري إلى أناس وإلى محل يستعمله الناس فحتى وإن كان هذا الماء يجري فالنهي يشمله لا يبول فيه. من فوائد الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة والنهي للتحريم، مثل ما قلنا في الحكم السابق مع البول، إن كان يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا إن كان هذا الماء لن يستعمله أحد فيحمل على الكراهة. من فوائد الحديث جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري، ومن فوائد الحديث أيضا كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر. إلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.